لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من العالي إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: الثاني أنه إذا اختلفت القراءة في الكتاب على وجهين مختلفين في المؤدى، كان الكلام في التنبيه الثاني من تنبيهات باب ظواهر الكتاب، والكلام في هذا التنبيه حول مسألة ما لو اختلفت القراءة في الكتاب العزيز على وجهين وقراءتين، وكان الاختلاف في القراءة موجبا وسببا للاختلاف في النتيجة والحكم الشرعي. ومن جملة الموارد والمصادق لذلك قوله تعالى: واعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن، حيث أن كلمة يطهرن قد قرأت بقراءتين، الأولى بالتشديد يطهرن بمعنى حتى يغتسلن، فيكون معنى الآية المباركة أنه يحرم مباشرة المرأة بعد الحيض إلا بعد حصول النقاء وبعد الاغتسال. أما قبل الاغتسال وإن حصل النقاء فلا يجوز المباشرة. القراءة الأخرى بالتخفيف حتى يطهرن من الطهارة الظاهرة في حصول النقاء، فيكون معنى الآية حرمة المباشرة أيام الحيض إلا بعد حصول النقاء، وإن لم تغتسل بعد فبمجرد حصول النقاء تجوز المباشرة. فعلى ضوء القراءة الأولى تكون غاية التحريم الاغتسال، بينما على ضوء الثانية أي القراءة الثانية تكون غاية التحريم حصول النقاء. لا هو استحنان كلام في المادة في طهر وليس في حتى.
متعدي
إيه حتى يتطهر
بعد الاغتسال، يعني إذا يغتسل بعد يعني يجوز.
نعم
يعني
بالتخفيف.
بالتخفيف هم بعض الأحيان يستعمل متعدين.
يعني شلون متعدين؟
بعض الأحيان يعني يعطي معنى متعدي. يعني يستعمل متعدين بعض الأحيان الموجودين.
بلي، ولكن هنا أنا يعني ما ملحوظ قضية التعدي أو اللزوم، وإنما المعنى راح يختلف. يعني على ضوء القراءة، على ضوء القراءتين معنى الآية راح يختلف، وهذا الاختلاف أوجه الاختلاف في الحكم الشرعي أنه جواز.
أي وجه أي بناء يعني يختلف المعنى بالتشبيه صار متعدي، هذا هو مصلح وجهه، هذا هو متعدي، بالتخفيف صار لازم،
صار لازما. طيب إذا تفهمون ذلك، ولكن فيما نحن فيه المدار ومحل الكلام حول ماذا؟ حول أن هذا الاختلاف في القراءة أوجب الاختلاف في ماذا؟ في الحكم الشرعي. ففي هذه الموارد التي كان الاختلاف في القراءة موجبا للاختلاف في الحكم الشرعي، فماذا تكون الوظيفة؟ وهذا ما يحتاج توضيحه إلى تمهيد مقدمة. وحاصلها أنه ينبغي أولا الوقوف والتعرف على ما هو محل البحث والنزاع. حيث أنه في المقام ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن القراءات السبع التي مشايخها عاصم ونافع عليكم السلام وأبو عامر والكسائي وحمزة وابن كثير وابن عامر، هل أن القراءات السبع متواترة عنهم أي عن القراء أم لا؟ النقطة الثانية، هل ثبت من الأئمة عليهم السلام بطريق القطع جواز القراءة بكل واحدة من القراءات السابع في مقام قراءة القرآن عليكم السلام أو في مقام أداء الصلاة أم لا؟ أي لم يثبت من الأئمة عليهم السلام بطريق القطع جواز القراءة بكل من تلك القراءات. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، هل يكون كل واحدة من تلك القراءات السبع متواترة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عليكم السلام، عن الله تبارك وتعالى أم لا؟ أم ليس شيء من تلك القراءات متواترة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عن الله تعالى؟ فهذه نقاط ثلاث ينبغي الوقوف عندها لتحرير محل البحث. النقطة الأولى، هل القراءات السبع متواترة عن القراء أم لا؟ عن القراء أنفسهم هؤلاء السبع المعروفين أو المعروفون. النقطة الثانية، هل ثبت من الأئمة عليهم السلام بطريق القطع جواز القراءة بكل واحدة من هذه القراءات في مقام قراءة القرآن أو في مقام أداء الصلاة أم لا؟ النقطة الثالثة، هل يكون كل واحدة من تلك القراءات متواترة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عن الله تعالى؟ يعني هل ثبت عندنا أن هذه القراءات السبع هي متواترة عن النبي، عن المشرع، عن النبي صلى الله عليه وآله عن الله تعالى أم لا؟ ومحل البحث والنزاع المعروف إنما هو هذا المعنى المذكور في النقطة الثالثة. العمدة نريد أن نبحث حول هذا، ثبوت تواترها عن النبي ليس عن القراء، وإلا فتواتر القراءات عن القراء مما لا يفيد شيئا عليكم السلام، مع لا يفيد شيئا مع عدم ثبوت تواترها عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. وأما النقطتان الأولى والثانية فالبحث عنهما قليل الفائدة، فالبحث عنهما قليل الفائدة، بل هما ليسا محلا للبحث والنزاع. إذن محل الكلام في مسألتنا هذه هو النقطة الثالثة، هل يكون كل واحدة من القراءات السبع متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله أم ليس شيء من تلك القراءات متواترة بل إنما هي باجتهاد القراء وإعمالهم القواعد العربية والوجوه الاستحسانية، وأن القرآن أساسا إنما وصل إليهم حال كونه مجردا عن الإعراب والنقاط. إنما القراء هم الذين باجتهادهم وإعمالهم الضوابط العربية وضعوا النقاط على الحروف. ومحصل الكلام في هذه النقطة، النقطة الثالثة اللي عرفنا هي محل كلامنا، هي محل النزاع، هي محل الباحث، ثبوت تواترها عن النبي صلى الله عليه وآله وعدم ثبوتها متواترا، ومحصل الكلام في هذه النقطة أنه وقع الخلاف في تواتر القراءات السابع عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. وعمدة الأقوال في ذلك نظريتان ورأيان. الرأي الأول المشهور والمعروف بين الفقهاء ثبوت تواتر القراءات السابع بأسرها عن النبي صلى الله عليه وآله. الرأي الآخر في المقابل ذهب جماعة إلى عدم ثبوت التواتر القراءات عن النبي صلى الله عليه وآله. ولكل من أصحاب الرأيين دليله أو دليلهم، وهذا ما يكون مطروحا في محله في علم التفسير. أما على الرأي الأول، على الرأي المشهور، فلا شبهة في أن كل قراءة من تلك القراءات حجة، ومما يصح الاستناد إليها والاستدلال بها على أساس ماذا؟ على أساس أن كل قراءة قرآن واقعا، على الرأي المشهور، على الرأي بتواترها عن المشرع. وأما على الرأي الآخر في المسألة فأيضا جواز القراءة بكل قراءة من تلك القراءات السبع في مقام قراءة القرآن أو في مقام أداء الصلاة إجماعي. وأما على الرأي الآخر فأيضا جواز القراءة إجماعي. شوين البحث يصير؟ إنما البحث في نقطة، إنما البحث في زاوية، وهي هل الاستناد إلى كل واحدة من القراءات في مقام الإفتاء جائز أم لا؟ هل استدلال الفقيه بكل واحدة من تلك القراءات في مقام الإفتاء والاستنباط جائز أم لا؟ يعني في فهو أصل جواز القراءة ممكن، هذه اللي ذكرناها في النقطة الثانية، هل ثبت من الأئمة عليهم السلام بطريق القطع اللي هو الإجماعي؟ الإجماع هو ماذا هنا؟ إجماع محصل. هل ثبت من الأئمة بطريق القطع جواز القراءة بكل واحدة من تلك القراءات في مقام قراءة القرآن أو في مقام أداء الصلاة؟ نعم ثبت، إجماعي، يجوز لك أن تقرأ بقراءة عاصم أو بقراءة ابن كثير أو بقراءة النافع أو غيرهم من هؤلاء السبعة المعروفين. لكن الكلام هنا في مقام الاستنباط، في مقام الإفتاء، هل يصح للفقيه على الرأي الآخر، ها على الرأي بمن؟ رأي جماعة الذين قالوا بعدم ثبوت تواتر القراءات عن المشرع اللي هو محل الكلام اللي هو محل الباحث، هل يجوز إلى في مقام الاستنباط أن يستند إلى كل قراءة من القراءات، والحال أن هذه القراءات السابع ليست متواترة عن المشرع أم لا؟ محل البحث هنا على الرأي الآخر، البحث في هذه الزاوية. هناك مبنيان، مبنى قائل بالجواز وآخر قائل بعدم جوازه. إذا التفتتم وتوجهتم إلى هذه المقدمة اللي من خلالها حررنا محل البحث، وأنه عندنا نقاط ثلاثة، ولكن محل البحث النقطة الثالثة العمدة أن نريد نثبت نعرف أنها متواترة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عن الله تعالى أم أنها غير متواترة، ومن خلالها عرفنا على الرأي المشهور ماذا سوف تكون كل قراءة، وعلى الرأي الآخر وين ينصب محل البحث. وفيه مبنيان، مبنى يقول بجواز الاستدلال وجواز الاستناد، ومبنى آخر يقول بعدمه. إذا التفتتم إلى هذه المقدمة فنقول أن البحث في أطراف هذه المسألة، مسألتنا شن هي؟ أنه الموارد التي اختلفت القراءة فيها على وجهين، على قراءتين مختلفتين، وكان الاختلاف في القراءة موجبا لمن؟ للاختلاف في الحكم الشرعي. الآن ندخل في مقام الاستنباط، أنه الفقيه عندما يصطدم بهكذا لون من اختلاف القراءتين أو اختلاف القراءة ماذا يصنع؟ ما هي الوظيفة بعد أن عرفتم هذه المقدمة؟ البحث في أطراف هذه المسألة يقع في مقامات ثلاثة، وهذه المقامات الثلاثة يمكن استخراجها من عبائر الشيخ رحمه الله. المقام الأول أننا نقول بمقالة المشهور، وأن القراءات السابع متواترة عن المشرع صلى الله عليه وآله عن الله تعالى، فما هي الوظيفة؟ المقام الثاني أننا نقول بعدم تواترها عن المشرع صلى الله عليه وآله إلا أن الاستدلال بكل واحدة من القراءات السبع جائز في مقام الإفتاء، فما هي الوظيفة؟ المقام الثالث أننا نقول بعدم ثبوت تواتر القراءات وبعدم جواز الاستناد إلى كل واحدة من تلك القراءات في مقام الإفتاء، فماذا تكون الوظيفة؟ أما المقام الأول أي على القول بتواتر القراءات كما هو رأي المشهور، فتكون هاتان القراءتان المختلفتان بمنزلة آيتين مختلفتين على أساس أن كل قراءة قرآن واقعا. فالقراءتان المختلفتان بمنزلة آيتين مختلفتين وقع التعارض بينهما. شلون وقع التعارض بينهما؟ اللي حررناه في أول الدرس أنه على ضوء القراءة الأولى غاية الحرمة الاغتسال، على ضوء القراءة الثانية غاية الحرمة مجرد حصول النقاء. أكو تعارض، يعني على ضوء القراءة الأولى لا يجوز المباشرة قبل الاغتسال، على ضوء القراءة الثانية يجوز المباشرة قبل الاغتسال. تعارض، وقع التعارض بينهما، وبالتالي فلا بد، إذا صار تعارض فلا بد من إعمال قواعد باب المعارضة فيهما. ففي الخطوة الأولى الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، فإن أمكن الجمع العرفي بينهما فهو المطلوب، كما في موارد حمل الظاهر على النص أو حمل الظاهر على الأظهر. من قبيل ماذا؟ من قبيل حمل العام على الخاص أو حمل المطلق على المقيد. غني مثال علما لحمل الظاهر على النص، أو من قبيل حمل المنطوق، حمل المفهوم على المنطوق، يعني تقديم المنطوق على منه؟ من نقول حمل العام على الخاص، يعني شنو؟ يعني تقديم الخاص على العام. حمل المطلق على المقيد، يعني شنو؟ يعني تقديم المقيد على المطلق. حمل المفهوم على المنطوق، يعني تقديم المنطوق على منه؟ على المفهوم. وهذا مثال علما لحمل النص، لحمل الظاهر على منه؟ على الأظهر، باعتبار أن دلالة المنطوق أظهر مين وأقوى دلالة وظهورا مين؟ من المفهوم. فإن أمكن الجمع العرفي بينهما فهو المطلوب، وإلا بأن كان، وإن لم يمكن الجمع العرفي بأن كان ظهور ودلالة كل منهما مساويا مع الآخر، فمقتضى القاعدة أنه إذا تعارضتا تساقطتا، فلا بد من التوقف والرجوع إلى الأدلة والقواعد الأخرى. هسه هاي القواعد الأخرى شن هي؟ هذا ما سيأتي إن شاء الله بعد قليل، لأنه في كل مقام يجي هذا الكلام، فبالأخير يوضح لكل المقامات الثلاثة. ولا يجوز الرجوع هنا إلى المرجحات السندية. قد يقول قائل ليش ما أقدر أنا أروح؟ مو صار تعارض، ليش إن أنا إذا صار تكافؤ، إذا صار التعارض على نحو التكافؤ، ليش تعارضتا تساقطتا؟
ليش لابد أن أتوقف وأرجع للقواعد الأخرى؟ لماذا لا أرجع علما إلى المرجحات السندية؟ ولا يجوز الرجوع هنا إلى المرجحات السندية، وذلك لأن المرجحات السندية مختصة بتعارض الدليلين الظني الصدور، والمفروض أن الآيتين قطعيتان من حيث الصدور، فلا بد إذن يعني إيش وقت إذا صار تكافؤ، فلا بد إذن من التوقف والرجوع إلى القواعد الأخرى. وأما المقام الثاني، شنو كان المقام الثاني؟ على القول بعدم ثبوت التواتر، تواتر القراءات، وجواز الاستدلال بكل قراءة منها في مقام الإفتاء. وأما المقام الثاني فالأمر كذلك، وأنا نقول فيه ما قلناه في المقام الأول حرفا بحرف، فمع إمكان التوفيق العرفي يجمع بينهما، وإلا فيتوقف، ولا بد من الرجوع إلى القواعد الأخرى. هذا المحل الثاني اللي توقفنا به ورجعنا، لابد شنو مرجعنا يكون القواعد الأخرى. وأما المقام الثالث، شنو كان المقام الثالث؟ أن نقول بعدم تواتر القراءات وعدم جواز الاستدلال بكل واحدة من تلك القراءات. وأما المقام الثالث ففيه نظريتان، النظرية الأولى قائلة بأنه إذا كان لإحدى القراءتين المختلفتين مرجح وامتياز فيرجح الراجح ويطرح المرجوح، وأما إذا انعدم المرجح والمزية لكل من القراءتين فعند ذلك لا بد من التوقف وعدم الإفتاء والرجوع إلى القواعد الأخرى. النظرية الثانية القائلة بأنه مطلقا كان هناك لإحدى القراءتين مرجح أم لم يكن مرجح في البين مطلقا لا بد من التوقف والرجوع إلى الأدلة الأخرى. النظرية الثانية وين؟ في المقام الثالث. ثم بعد ذلك لا بد من التعرف على تلك الأدلة والقواعد الأخرى التي تكون هي المرجع عند التوقف. هم في المقام الأول عندما يتكافأ التعارض، هم قالوا المشهور لا بد من التوقف والرجوع إلى القواعد الأخرى، وهم في المقام الثاني وهم في المقام الثالث على كلتا النظريتين. غاية الأمر شنو؟ النظرية الأولى بعد منه بعد انعدام المرجح لا بد من التوقف، أما النظرية الثانية لا، هو من البداية مطلقة لا بد من التوقف والرجوع علما إلى الأدلة الأخرى. فلا بد من التعرف على ما هي تلك الأدلة الأخرى التي تكون هي المرجع عند التوقف. هنا مسلكان لا ثالث لهما. المسلك الأول، ذهب جمع إلى العموم الزماني فتمسكوا، يعني في المقام الأول وفي المقام الثاني وفي المقام الثالث، كل بحسب بعد مورده اللي قررناه قبل قليل، فتمسكوا بعموم قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. بتقريبه، تقريب الاستدلال، تقريب التمسك بعموم هذه الآية، بيان العموم الزماني، بتقريب أن كلمة أنا تفيد العموم الزماني فتكون الآية عامة شاملة ألف لما قبل الحيض وأيام الحيض، ب شاملة لما بعد انقطاع الدم إلى ما قبل الاغتسال وما بعد الاغتسال. فالآية عامة شاملة لما قبل الحيض وأيام الحيض، شاملة لما بعد حصول انقطاع إلى ما قبل الاغتسال وما بعد الاغتسال. وخرج من تحت عموم هذه الآية المباركة، خرج خصوص أيام الحيض بقوله تعالى واعتزلوا النساء في المحيض، واعتزلوا النساء في المحيض. وأما ما زاد على أيام الحيض، هذا خصوص أيام الحيض خرج من عموم هذه الآية، يعني فقط في أيام الحيض المخصص يقول اعتزلوا النساء يحرم المباشرة، هذا خرج من تحت عموم الآية. وأما ما زاد على أيام الحيض، أعني ما بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال، وقبل الاغتسال فهو باق تحت عموم الآية، فهو باق تحت عموم نساؤكم حرث لكم فأتوا فيحكموا عند ذلك بالجواز، أي بجواز المباشرة. هذا المسلك الأول، الرؤية الأولى، الطريق الأول لجمع. المسلك الثاني، وذهب جمع آخرون إلى التمسك باستصحاب حكم المخصص، باستصحاب حكم المخصص. بيان ذلك أن الذي خرج من عموم آية نساؤكم حرث، أن الذي خرج هو زمان الحيض قطعا، فخروج زمان الحيض قطعي. قطعي ولا مو قطعي؟ قطعي. هسه قبل ما نكمل، ما هو المخصص؟ زمان الحيض، ما حكمه؟ حرمة. هذا اللي يقولون عنه حكم المخصص. حكم المخصص، المخصص في مثال البحيض زمان الحيض. حكم زمان الحيض شنو؟ حرمة، حرمة المباشرة. طب نرجع علما إلى ما كنا فيه. قلنا بيان ذلك أن الذي، وقلنا وذهب جمع آخرون إلى التمسك بمن؟ باستصحاب حكم المخصص. وعرفنا حكم المخصص شنو؟ المخصص من هو؟ زمان الحيض. حكم شنو؟ التحريم. حتى من نجي نقول استصحاب لأسن تعرفون شنو هو حكم المخصص. طب بيان ذلك أن الذي خرج من تحت عموم آية نساؤكم حرثون هو زمان الحيض قطعا، فخروج زمان الحيض قطعي. وأما بعد الفترة اللي تجينا بعد منه، بعد زمان الحيض، وأما بعد الانقطاع وقبل الاغتسال فنشك. المسلك الآخر شيء يقرب، هكذا يقرب، يقول وأما بعد، يقول هذا زمان الحيض عرفنا خروج زمان الحيض قطعي، حكم المخصص شنو؟ تحريم. لكن الفترة اللي تمر بها المرأة بعد ذلك ويمر به الرجل زوجها، وأما بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال فنشك في ماذا؟ في أن حكم التحريم هل هو ما زال باقيا أم ارتفع؟ الفترة اللي قبل انقطاع شنو كان الحكم؟ تحريم، تحريم المباشر من زمان الحيض كان. الآن بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال راح نشك في أن حكم التحريم هل ما زال باقيا أم ارتفع؟ استصحاب بقاء الحرمة جار. يقين سابق حرمة زمان الحيض، وشك لاحق بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال شككنا في أن ذاك الحكم حكم الحرمة باق ما زال لو ارتفع. استصحاب بقاء الحرمة باق وبالنتيجة، فما دام لم تغتسل لا تجوز المباشرة. هذه الطريقة أو المسلك الآخر للفقهاء. فهنا مسلكان، بعضهم سلك هذا الطريق وتمسك بعموم نساءكم حرث لكم، أي تمسك بالعموم الزماني، وبعضهم تمسكوا بمن؟ باستصحاب حكم المخصص. شنو هو حكم المخصص في مثالنا؟ تحريم المباشرة. هذا يستصحب، يعني استصحاب بقاء الحرمة يجري، وبالنتيجة فما دام لم تغتسل بعده لا تجوز المباشرة. هذه هي القواعد، هذه هي الأدلة الأخرى اللي هي تكون المرجع عند منه؟ عند التوقف. نطبق الآن. قال رحمه الله: التنبيه الثاني أنه إذا اختلفت أو اختلفت القراءة في الكتاب على وجهين مختلفين في المؤدى. هذا مختلفين في المؤدى وضحناه في أوائل الدرس، في الدرس الماضي، أنه محل كلامنا وين؟ محل كلامنا ما لو كان الاختلاف في القراءة موجبا علما للاختلاف في الحكم الشرعي. قال كما في قوله تعالى حتى يظهرن حيث قرئ بالتشديد من التطهر الظاهر في الاغتسال وبالتخفيف القراءة الأخرى بالتخفيف من الطهارة الظاهرة في النقاء من الحيض فلا يخلو إما أن نقول بتواتر القراءات السابع كلها كما هو المشهور خصوصا فيما كان الاختلاف في المادة وإما أن لا نقول بتواتر القراءات كما هو مذهب جماعة هذا هو أصل عمدة الأقوال في المسألة قولان ورأيان وخطان في هذه المسألة الآن فعل الأول اللي في تقرير الخارج من الخارج يصير المقام الأول هنا فعل الأول يعني شنو فعل الرأي المشهور يعني على القول بتواتر القراءات كلها اللي هو المقام الأول فعلى الأول فهما يعني فالقراءتان المختلفتان شتكون بمنزلة آيتين تعارضتا لا بد من الجمع بينهما بحمل الظاهر على النص كحمل العام مثلا على الخاص أو حمل الظاهر على الأظهر كحمل المفهوم على المنطوق ومع التكافؤ أما ما إذا ما أمكن الجمع العرفي قال وأما مع التكافؤ قال لا بد من الحكم بمن بالتوقف والرجوع إلى غير هاتين الآيتين مين من سائر الأدلة والقواعد الأخرى شن هي القواعد الأخرى مسلكان جمع تمسكوا بالعموم الزماني تمسكوا بعموم آية نساءكم حرث لكم وجمع تمسكوا بمن استصحاب حكم المخصص سهل وضحنا أخيرا بعد راح نوزع عموم نوزع في المقامات الثلاثة وعلى الثاني هنا كمتين وعلى الثاني أي وعلى القول بعدم تواتر القراءات وفي بحثنا تقريرنا المقام الثاني وعلى الثاني فإن ثبت منا يبدأ المقام الثاني من هنا يبدأ المقام الثاني عدم تواتر القراءات عن المشرع وبعد شنو فإن ثبت جواز الاستدلال بكل قراءة لاحظوا راح يخلي فالجملة بين خطين هاي اللي يخليها بين خطين احنا تعرضناها في النقطة الثانية هل ثبت من الأئمة عليهم السلام بطريق القطع بطريق القطع ثبت جواز القراءة قال نعم قال كما ثبت بالإجماع كما ثبت بالإجماع شنو جواز القراءة بكل قراءة من تلك القراءات هم في مقام قراءة القرآن وهم في مقام منه أداء الصلاة بس كلامنا وين يقول كلامنا أجد نثبت جواز الاستدلال بكل قراءة وعدم جواز الاستدلال زين في المقام الثاني شنقول نقول نعم نقول بالجواز فإن ثبت جواز الاستدلال هاي المقامات الثلاث وزعوها على المتن فإن ثبت من هنا يبدأ المقام الثاني اللي هو عبارة عن القول بعدم تواتر القراءات ولكن القول بمن بجواز الاستدلال والاستناد إلى كل قراءة من تلك القراءات في مقام الثالث قال شنو كان الحكم كما تقدم هذا اللي وضحناه وأما المقام الثاني فالأمر كذلك حرفا بحرف مع إمكان التوفيق العرفي يجمع بينهما وإلا فيتوقف المقام الثالث وين في عبارة المصنف وإلا يعني شنو وإلا أي وإن لم يثبت جواز الاستدلال بكل قراءة قراءة وإلا فلا بد استهنانا بعبارة المصنف كن نطلع النظريتين مو قلنا وأما المقام الثالث فيه نظريتان فنطلع النظرية الأولى، قال فلا بد من التوقف في محل التعارض بعد والرجوع إلى القواعد الأخرى. شوكيت على النظرية الأولى مع عدم المرجح، يعني مع ممكن تقرأ مع عدم المرجح، إذا ماكو مرجح تتوقف. يعني شنو معنى ذلك؟ أنه إذا كان مرجح لإحدى القراءتين على الأخرى يؤخذ بمن؟ يؤخذ بالراجح ويطرح المرجوح. أو النظرية الثانية، النظرية الثانية في المقام الثالث، ها؟ أو لا مطلقا. شنو مطلقا؟ يعني أو مطلقا لا بد من التوقف في محل التعارض والرجوع إلى القواعد الأخرى، سواء كان هناك مرجح ومزية لإحدى القراءتين أم لم يكن. هاي النظرية الثانية مبنية على شنو؟ هاي بناءان قيد للنظرية الثانية، قيد للإطلاق، قيد لإلمن للقول بالتوقف والرجوع إلى القواعد الأخرى مطلقة، كان مرجح أم لم يكن مرجح. هذه النظرية مبنية على ماذا؟ مبنية على أن قانون الترجيح، هاي النظرية الثانية مبنية على أن قانون الترجيح والأخذ بالراجح وطرح المرجوح وين يرتبط؟ إنما يرتبط بباب تعارض الروايات والأمارات الظنية، ولا يرتبط بمن؟ بالقراءات المتعددة القرآنية. هذا اللي يقول عنه بناء على عدم ثبوت الترجيح هنا، ترجيح ما يثبت هنا في القراءات المتعددة القرآنية، قانون الترجيح ما يجي هنا. فلذلك شو يقول أصحاب النظر الثانية؟ يقول احنا مطلقا شو نقول؟ ها؟ مطلقا نقول توقف والرجوع علما الى القواعد الاخرى. زين، تعال لهنا بيان لتلك القواعد الاخرى، لتلك الادله، وجاي ننتظرها. شوف بالمقام الاول قالوا لابد من التوقف، بالمقام الثاني قالوا لابد من التوقف والرجوع الى القواعد الاخرى، بالمقام الثالث ايضا قالوا كلتا النظريتين. فما هي تلك القواعد الاخرى؟ قال فيحكم باستصحاب الحرمة. يعني شنو باستصحاب الحرمة؟ يعني فيحكم باستصحاب حكم المخصص اللي هو الحرمة. هذا المسلك منه، المسلك الأول في عبارة المصنف، والمسلك الثاني في تقريرنا من الخارج. فيحكم باستصحاب الحرمة قبل الاغتسال، ليش؟ إذ لم يثبت تواتر التخفيف اللي هو الدال على الجواز. الكلام نحن على شنو؟ عدم ثبوت التواتر. زين، أو يحكم بالجواز بناء على منه هذا؟ بناء على عموم قوله تعالى فأتوا حرثكم أنا شئتم. من حيث الزمان خرج منه أيام الحيض، خرج منه أيام الحيض، وأما ما بعد أيام الحيض ما سوى فهو باق تحت عموم الآية، ما خارج. فإذا باق تحت عموم الآية شنو حكم عموم الآية؟ نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، يعني جواز، جواز الاتيان. قال على الوجهين، هذا على الوجهين متعلق بمن؟ إما يحكم باستصحاب الحرمة أو يحكم بالجواز، على الوجهين في كون المقام، في كون ما نحن فيه هل هو من استصحاب حكم المخصص لو لا من العمل بالعموم الزماني. هذا المسلكان اللي قلنا لا ثالث لهما. هذا هو ملخص الكلام في التنبيه الثاني في مسألة ما لو اختلفت القراءة في الكتاب العزيز على قراءتين وكان الاختلاف موجبا للاختلاف في الحكم الشرعي، فهذه هي الوظيفة. التنبيه الثالث مسألة أخرى يتعلق أو تتعلق بمن؟ بوقوع التحريف
في الكتاب العزيز. يأتي الكلام إن شاء الله، والحمد لله.